بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق بعد أن ينطلق من منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق. والبيات بمنى ليالي أيام التشريق اختلف فيها أهل العلم، فقال جمهورهم البيات واجب، البيات بمنى واجب. لو قال لك قائل هكذا: ما حكم البيات بمنى في الحج؟ إيش الجواب؟ ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ البيات بمنى ينقسم إلى قسمين: بيات يوم التروية ليلة التاسع، وبيات في ليالي إيش؟ التشريق. فأما البيات في يوم التروية ليلة التاسع فتقدم معنا أنه إيش؟ سنة. الذي يدرك عرفة فقط هل حج صحيح؟ يصحيح، إنما فاتته السنة. وأما البيات بمنى ليالي التشريق يعني البيات ليلة التاسع مستحب، والبيات ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب، والثالث عشر بحسبه كما سيأتي. هذا القول هو قول الجمهور أن البيات بمنى واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وخالف في هذه المسألة الحسن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وجاء عن ابن عباس أنه قال يبيت أينما شاء فليس بواجب عندهم، واختاره ابن حزم فقالوا يبيت أينما شاء، في مكة، في منى، في مزدلفة، في جدة، المهم ليس بواجب البيات بمنى. والصحيح قول الجماهير، الصحيح قول جماهير أهل العلم أن البيات بمنى واجب. والدليل على ذلك أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لأجل سقاية الحاج، لأنه كان هو المتخصص بسقاية الحجاج من زمزم فأذن له. وهذا الترخيص يدل على أنه ترخيص من واجب، ولو كان سنة ما احتاج أن يستأذن. وهكذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، رخص لرعاة الغنم أن يبيتوا بمكة عند غنمهم ويتركوا المبيت إيش؟ بمنى. فهذا يدل على أن المبيت واجب، وهذا هو الصحيح. والمقصود من المبيت ولو بعض الليل، لا يشترط أن يكون من أول الليل إلى آخره، المهم أن يبيت ما تيسر من الليل. فلو أن إنسانا مثلا طاف طواف الإفاضة ثم تعب أو مرض فاستراح في مكة في سكنه، وما رجع منى إلا بعد العشاء أو بعد أو في نصف الليل، فهل يأثم؟ الجواب لا، فإنه يعد قد بات في منى ولو جزءا من الليل، ولو جزءا من الليل. ولهذا فإن بعض الناس يظن أنه لا يجوز التحرك من منى، فيتعب إما من شدة الزحام أو من عدم وجود المكان المناسب للنوم في منى في الخيام فيمرض. ولو أنه ذهب إلى مكة واستراح واغتسل ونام في السكن لربما ما حصل له ذلك التعب والإرهاق والمرض، ما حصل له ذلك التعب، لكن يظن أنه لا يجوز التحرك من منى، فيرمي الجمار في النهار ويبقى في الخيمة ويجلس في الليل والنهار في منى. فلو أن الإنسان تعب فانصرف من منى بعد أن يرمي الجمار إلى مكة واستراح فيها إلى الليل ثم ذهب وأكمل ليله في منى فهذا جائز، هذا جائز. وبعض الناس كيف يصنع؟ يبيت في منى ثم يصلي الفجر وينطلق مكة، فيستريح في مكة إلى الظهر، وربما صلى الظهر في الحرم، ثم ينطلق إلى منى ويرمي الجمار ويرجع المخيم وهكذا، فهذا جائز. إنما المطلوب إيش؟ البيات، الواجب البيات. أما في النهار لو ذهب لا شيء عليه. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث. والمراد أنه يرميها في كل الأيام، لكن هو يريد أن يقول ليس كيوم النحر، يوم النحر يرمي إيش؟ الجمرة الكبرى وحدها، بينما أيام التشريق يرمي الجمار الثلاث كلها في كل يوم، كلها في كل يوم. قال: ويرمي في يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث. ورمي الجمار في أيام التشريق واجب عند أهل العلم كافة، إلا ما جاء عن ابن الماجشون، جاء عن ابن الماجشون أنه يقول: رمي الجمار في أيام التشريق ركن، رمي الجمار في أيام التشريق ركن. والصحيح الذي عليه الجماهير أنه إيش؟ أنه واجب. والدليل على أنه ليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل أن يرموا يومين عن يوم، أن يرموا يوم عن يومين. يعني كم يرمي الإنسان في اليوم حصى؟ 21 حصى. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا 42 حصى في يوم واحد، لأنه يشق عليهم الرجوع إلى منى كل يوم. فهذا يدل على أنه إيش؟ ليس بركن، لو كان ركنا لما رخص لهم، فهذا يدل على الوجوب فقط، فالترخيص يكون من الواجب. طيب، قال: من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات، مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. الجمرة الدنيا أو الجمرة الصغرى أو الجمرة الأولى هي التي تكون إلى أين؟ إلى منى، والكبرى هي التي تكون إلى مكة. الجمرة الصغرى أو الدنيا أو الأولى هي التي تعتبر قريب من مسجد الخيف أو الخيف، قريب من مسجد الخيف، فيبدأ بها، يبدأ بالصغرى ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، يرمي الثلاث كلها في اليوم الحادي عشر. يرمي بكم؟ 21 حصى. طيب، قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، مكبرا مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتطوع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود، وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. حديث عائشة هذا يقول الشيخ الألباني صحيح، إلا قوله يوم من آخر يوم حين صلى الظهر، فرواية حين صلى الظهر قال الشيخ الألباني منكرة. الحديث صحيح إلا قوله حين صلى الظهر، قال فهي منكرة. ولماذا قال الشيخ الألباني منكرة؟ لأن هناك خلاف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر. طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة ثم رجع كما تقدم إلى أين؟ إلى منى. طيب أين صلى الظهر؟ هذا مما حصل الخلاف فيه، ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه صلى بمنى، وفي مسلم في حديث جابر في حديث حجة الوداع أنه صلى بمكة، فلهذا اختلف أهل العلم. منهم من يعل بعض الأحاديث كحديث جابر يقول هو وهم، ومنهم من يجمع بين الحديثين وهو الأحسن فيقول أدركته الصلاة وهو بالحرم بمكة فصلى، ثم رجع إلى منى فصلى بأصحابه نافلة، صلى بأصحابه الظهر نافلة. إذن فالصواب أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر؟ أين صلاها؟ أين صلاها؟ ما لكم؟ صلاها بمكة فرضا وبمنى نفلا، جمعا بين أقوال أهل العلم. هذا الحديث الذي هو حديث عائشة فيها أنه صلى الظهرين بمكة، قال صلى الظهر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، الشيخ الألباني يقول هذه اللفظة منكرة. طيب، انتهينا من هذا. بقي ذكر في هذا الحديث رمي الجمار، ذكر وقتها، ذكر أولا الوقت ثم ذكر أيضا الكيفية ثم ذكر أيضا الترتيب. فأما الترتيب فهو كما قال عند جماهير أهل العلم أنه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يصلح المخالفة، بل هذا واجب. خالف الحسن وعطاء وأبو حنيفة فقالوا لا بأس بالمخالفة، تبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو تبدأ بالصغرى أو تبدأ بالوسطى، وهذا خلاف أو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من حيث الترتيب. الأمر الثاني الوقت. قال يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. تقدم لنا في الدرس الماضي أن رمي الجمرة يوم النحر متى؟ بعد طلوع الشمس، بينما رمي الجمار كلها في أيام التشريق يكون بعد الزوال عند جماهير أهل العلم. عند جماهير أهل العلم أنه لا يجزئ الرمي إلا بعد الزوال. ما معنى بعد الزوال؟ معنى بعد الزوال الذي على السارية، الذي على السارية، ما معنى بعد الزوال؟ بعد أن تزول الشمس ويؤذن المؤذن للظهر. أحسنت. طيب، فلا يجوز الرمي قبل الزوال، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. خالف في هذه المسألة عطاء وطاووس وجماعة من أهل العلم فقالوا لا بأس بالرمي قبل الزوال، ومال إلى هذا الإمام السعدي رحمه الله. وقال أبو حنيفة وإسحاق إن كان في اليوم الثالث فيجوز قبل الزوال لأن الناس يسافرون، وإن كان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا يجوز. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره ولنهيه عن الرمي قبل الزوال. وهذه من المسائل التي تعد من نوازل الجمرات في هذا العصر، لأنه قد صدرت بعض الفتاوى من أهل البدع، كما حصل في ذلك الكتاب الذي كتبه سلمان العودة في افعل ولا حرج، وكان من المسائل التي ذكرها هذه المسألة، وأنه يجوز للحجاج أن يرموا قبل الزوال تخفيفا عليهم، فأخذ بهذه الفتوى آلاف الناس، فتجدهم يرمون قبل الزوال. كانوا قديما يجعلون من العساكر من يمنع الرمي قبل الزوال، ما يسمحوا لأحد يرمي، لكن لما انتشرت هذه الفتاوى من هؤلاء أصحاب التيسير والحركيين وأشاعوها وأذاعوها صار الناس يندفعون ويرمون قبل الزوال، بل أخبرت أن بعضهم يرمي من بعد الفجر، يصلي الفجر ويتوكل إلى منى يرمي الجمرات بناء على هذه الفتوى، وقد رد عليها أهل العلم، وممن رد عليها الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في رسالة سماها الرد على كتاب افعل ولا حرج، بل أفتى بعض أهل العلم بإحراق هذه الرسالة لأن فيها من التسهيلات الباطلة والفتاوى المخالفة بزعمه تخفيفا على الحجاج افعل ولا حرج، مع أن هذا الحديث افعل ولا حرج إنما جاء في إيش؟ في مسائل يوم النحر، في أربع مسائل يوم النحر، من قدم أو أخر قال افعل ولا حرج، فأخذوا هذا الحديث وطبقوه على مسائل الحج كلها، حتى جوزوا الوقوف بعرفة بالطائرة، أنه يقف وهو في الطائرة يكفيه، ما يحتاج ينزل يمر على عرفة خلاص حجه صحيح، بل يفتي بعضهم وهو القرضاوي بما يسميه بالحج السريع خلال 12 ساعة، يسمون الحج السريع، في 12 ساعة قالوا يتم الحج، يأتي فيقف في عرفة فقط ما يأتي منى ولا شيء، ينطلق إلى عرفة ثم قبل المغرب مثلا ثم يقف قليلا، فإذا أذن المغرب انطلق إلى منى مزدلفة ولا يقف في مزدلفة فإنه ليس بواجب عندهم، ثم ينطلق إلى منى ويرمي الجمرة ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة ويتحلل مع صلاة الفجر، فيكون حجه في نحو 12 ساعة، يسمونه الحج السريع، الحج السريع. وقد تكلم على هذه المسألة بتوسع وناقش الأدلة صاحب كتاب النوازل في الحج، ولكن في ذلك الكتاب يعني أظهر أن المسألة خلافية والخلاف سائغ، ويقول الراجح أن الرمي بعد الزوال، لكن القول بأن الرمي قبل الزوال قول قوي وهذا ليس بصحيح، فقد أفتى بأنه لا يجوز ولا يجزئ الرمي قبل الزوال عامة أهل العصر من أهل العلم كالباز والعثيمين واللجنة الدائمة وشيخنا مقبل والشيخ الألباني وغيرهم، وإنما قال به بعض الفقهاء كما سمعت من المتقدمين، وأفتى به أئمة التحزب في هذا العصر كثير منهم، وإن كان قال به بعض الفقهاء لكنه قول مرجوح. فلا يرمي إلا بعد الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال. والسنة بإجماع أهل العلم الذي نقله ابن عبد البر أن رمي الجمار في أيام التشريق أن السنة فيه من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذه السنة أن يرمي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، مع أنه لو تأخر إلى الليل فإنه جائز ولا يزال الوقت متسع إلى طلوع الفجر، وعلى ذلك فتوى هيئة كبار العلماء أنه لو تأخر في النهار وما استطاع أن يرمي في الليل ولو إلى طلوع الفجر. طيب، نعم، الآن توسعت حتى هذا صاحب النوازل في الحج يقول صار المكان متسع، ما في زحام حتى أنهم يرمون قبل الظهر، ما في زحام كما كان قديما، الآن الأمر واسع والمكان واسع فلا يحتاجون إلى التقدم والتكلف والمخالفة. طيب، أيضا كيفية الرمي في هذا الحديث وهو في حديث ابن عمر أيضا أوضح كيفية رمي الجمار. كيفية رمي الجمار يأتي إلى الجمرة الأولى فيرميها ثم يتجه إلى اليمين، هذه السنة، فإن تيسر الإنسان ذلك فبها ونعمة. يعني مثلا كأن تكون هذا العمود هو الجمرة الأولى، يبدأ يرمي الجمرة الأولى ثم يرجع إلى اليمين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم فيسهل، ومعنى يسهل يبحث عن المكان السهل الذي مستوي يقف فيه، فإذا ابتعد عن اليمين قليلا اتجه إلى القبلة ودعا، وفي حديث ابن عمر أنه دعا طويلا فقام قياما طويلا، ثم يتقدم إلى الثانية ويرميها وهي الوسطى، ثم يتجه إلى اليسار ويسهل، بمعنى أنه يبتعد قليلا ويقف ويتجه إلى القبلة ويدعو، فإذا انتهى من الدعاء اتجه إلى الجمرة الكبرى فيرميها كما رماها يوم النحر، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرمي الجمرة، فإذا انتهى من رميها لا يدعو ولا يقف، مباشرة ينطلق. هذا في اليوم إيش؟ في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر. ويجوز للحاج لمن كان مريضا أو امرأة لا تستطيع الرمي يجوز أن ينيب، يجوز النيابة في رمي الجمرات لمن لا يستطيع، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عمن وكله في ذلك. لا يتركونك، أي نعم، لأن الزحام على الجمرة، أما الأطراف ما فيها زحام، المكان واسع، يعني أنت الآن ترجع يمين، الناس يزدحمون على الجمرة ما يزدحمون على الجدار، هناك في الأطراف ما في زحام قوي، الزحام حول الجمرة فقط. إذا في زحام شديد ما استطعت الدعاء ليس بواجب، إذا لم تستطع فالدعاء ليس بواجب، ومع ذلك كما سمعت ما في زحام عند الدعاء، أنت تبتعد على اليمين وتبتعد على الشمال على اليسار ما في زحام. نعم، بقي أيضا من المسائل هنا من أخر الرمي جهلا أو تكاسلا أو لعذر، أخر الرمي ما رمى يوم الحادي عشر، جلس له في مكة ويقول الحمد لله انتهينا من الحج، وفي اليوم الثاني قالوا له رميت الجمار، قال إيش من جمار، ليش بقي حاجة، قالوا له بقي الجمار في منى، قال والله ما أدري. طيب، فهذا هل يجزئه أن يرمي في اليوم الثاني؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. أما أبو حنيفة فيقول إن ترك جمرتين أو حجرتين فعليه نصف صاع، وإن ترك أربع حصى فأكثر فعليه دم، وهذا لا دليل عليه، والذي عليه الإمام أحمد وجماعة من المتقدمين وهو قول الشافعي، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء، وقرره الشنقيطي في أضواء البيان، أنه يرمي ولا شيء عليه، يرمي في اليوم الثاني حق اليوم الأول ما دام ترك أو نسيه، يرمي في اليوم الثاني فسيرمي كم؟ 14 حصاة، 14 حصاة يرمي سبعا حق الحادي عشر ويرمي سبعا لا يعني يرمي سبعا الأولى حق الحادي عشر وسبعا حق الثاني عشر والثانية كذلك والثالثة كذلك والثالثة كذلك. وهذا هو الأقرب. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل أن يرموا يومين عن يومين في يوم واحد، فدل على إيش؟ على أن من حصل له عذر أو تأخير أو جهل أو ما أشبه ذلك أنه يجمع، هذا لمن حصل له عذر ولا يتعمد ذلك، لا يتعمد ذلك. طيب، بقي أيضا هذا الرمي كما سمعت هو في اليوم الحادي عشر، يعني سيرمي في الحادي عشر كم؟ 21 حصاة، وأيضا في يوم الثاني عشر، ويسمى يوم الثاني عشر يوم النفر الأول. يوم الثاني عشر اسمه إيش؟ يوم النفر الأول. كذلك يرمي الجمار بنفس الطريقة ب21 حصاة، فصار الآن كم رمى من يوم النحر إلى يوم الثاني عشر؟ 49 حصاة. يوم النحر 7 ويوم الحادي عشر 21 والثاني عشر 21، صارت كم؟ 49 حصاة. بعد أن يرمي في يوم الثاني عشر يجوز له أن يتعجل، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل فلا إثم عليه. ها؟ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب، المهم أن من أراد أن يتعجل ماذا يصنع؟ يرمي في يوم النحر ويرمي في الحادي عشر وينصرف، والثاني عشر وينصرف، فيكون رمى كم؟ 49 حصاة فقط. ومن أراد أن يتأخر يبقى إلى الثالث عشر ويزيد كم؟ 21 حصاة. كم تصير؟ 70 حصاة. تصير 70 حصاة. 21 49 كم؟ 70 حصاة. طيب، بقي أن من أراد أن يتعجل فليخرج من منى قبل غروب شمس الثاني عشر. من أراد أن يتعجل كما في الآية لا بد أن يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس. فلو أنه رمى الجمرة مثلا العصر وجلس إلى المغرب إلى العشاء ثم قال أنا خلاص أريد أتعجل وسافر، هذا لا يصلح لأنه قد تأخر. طيب، فلا بد من الخروج قبل غروب شمس الثاني عشر عند جماهير أهل العلم، ورجح هذا الشنقيطي والعثيمين واللجنة الدائمة، وجوز أبو حنيفة التعجيل مع البقاء إلى الليل، التعجيل مع البقاء إلى الليل، وهذا اختيار ابن حزم، والصحيح قول الجمهور، لأنه اليوم يطلق على إيش؟ لا يطلق على الليل. إذا قيل اليوم فمن تعجل في يومين، اليوم لا يطلق على الليل. طيب، فلهذا كان في النهار. فأنت إذا أردت التعجل في اليوم الثاني عشر لا تنتظر إلى الغروب. بقي مسألة، وهي أنه قد يخرج وينوي الخروج ويأخذ أدواته من الخيمة ويمشي ويركب السيارة، لكن لشدة الزحام تغرب الشمس وما زال في حدود منى، تغرب الشمس وهو ما زال في حدود منى، هل يرجع ويبيت ويرمي في الثالث عشر أم يعتبر متعجل ويمشي؟ قال الشيخ العثيمين وبل كثير من أهل العلم أنه يمشي ولا شيء عليه، لأن هذا ليس باختياره، ولأنه قد عزم الخروج، وإنما حبسه إيش؟ الزحام، حبسه الزحام في الطريق، فمثل هذا لا شيء عليه. يوم الثاني عشر هذا الذي يسمى يوم النفر الأول ينتشر الحجاج بشكل لا تتصوره وهم يريدون السفر، فأغلب الحجاج يتعجلون، أغلب الحجاج يتعجلون، لا تجد سيارة، وزحام شديد في مكة في طواف الوداع، لأنهم ينطلقون من منى ويطوفون الوداع من أجل يتعجلون، فيكون زحام شديد جدا في الطرقات في منى في الطواف، في الطواف حول الكعبة زحام شديد، لأن أكثر الحجاج يتعجلون، وبعضهم يتعجل ويجلس في مكة. فهل معناه المتعجل أنه يتعجل ويسافر، أم متعجل فقط يتعجل من منى؟ الأصل أن الذي يتعجل يتعجل ليسافر، لكن لو أنه خرج من منى وتأخر لأمر في مكة لا شيء عليه، يعد متعجل وإن كان ما زال في مكة. فإن المراد بالتعجيل إيش؟ التعجيل من منى، الخروج من منى. ومن أراد أن يتأخر، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهذا يجلس إلى يوم الثاني الثالث عشر ويرمي الجمار كما رماها في الثاني عشر ثم ينصرف بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أم تعجل في حجة الوداع؟ النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لم يتعجل، تأخر. فمن أراد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام تأخر، ومن تعجل فلا إثم عليه، فقد قال الله فلا إثم عليه. طيب، انتهينا من رمي الجمار. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وليست هذه خطبة عيد، هذه خطبة يوم النحر، موعظة للمناسك ليست للعيد. فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ ثم أي بلد هذا؟ وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث رواه البخاري، بل رواه البخاري ومسلم، وقد جاء هذا الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة، منهم ابن عباس في البخاري، وهذا في خطبة يوم النحر. قال: وتستحب الخطبة في وسط أيام التشريق، لحديث السراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. أولا، هذا الحديث ضعيف، الذي هو حديث السراء بنت نبهان ضعيف، فيه اضطراب. ومعنى يوم الرؤوس، قالوا لأنهم في ذلك اليوم أحيانا كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي ورؤوس الهدي، فقيل له يوم الرؤوس. أوسط أيام التشريق، متى أوسط أيام التشريق؟ متى أوسط أيام التشريق؟ ثاني عشر، يوم النفر، يوم النفر الأول، الثاني عشر هو يوم النفر الأول، وهو أوسط أيام التشريق. الحديث هذا ضعيف، لكن يغني عنه أحاديث، منها حديث رجل أو رجلين من بني بكر، عن رجلين من بني بكر، وهو عند أبي داود في خطبة أوسط أيام التشريق. وأيضا حديث عن رجل مبهم من الصحابة، فيها أيضا خطبة أيام التشريق، وسط أيام التشريق. فهذا يدل على أن خطبة أوسط أيام التشريق ثابتة، ثابتة. فإذا قال لك قائل: كم خطب في الحج، كم خطب في الحج؟ فالجواب: خطبة عرفة بإجماع أهل العلم. أما خطبة عرفة فقد أجمع أهل العلم عليها أنها خطبة، وأن الخطبة في تلك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما خطبة يوم النحر التي في حديث أبي بكرة، فقد اختلف فيها أهل العلم، فالإمام مالك وأبو حنيفة يقولون ليست خطبة، إنما هي عبارة عن نصيحة في مناسك الحج، وجمهور أهل العلم يرون أنها خطبة. ولهذا قال أبو بكرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح أنها خطبة، فتكون الثانية. الثالثة في أوسط أيام التشريق، بدليل الرجلين من بني بكر، وأيضا بدليل حديث رجل مبهم عند الإمام أحمد، وكلاهما صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس، وهي أوسط أيام التشريق. إذن فهذه ثلاث خطب في الحج صحيحة. بقي أن منهم من زاد يوم التروية، فقال: هناك خطبة يوم التروية، وهو اليوم إيش؟ الثامن. وهذه التي زادها هو زفر، قال: خطبة يوم التروية، ولا دليل على هذه الخطبة، لا دليل على خطبة التروية. وهناك خطبة رابعة زادها بعض الشافعية والإمام مالك وبعض الحنفية أو أبو حنيفة، فقالوا خطبة يوم السابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوم السابع من ذي الحجة قبل أن ينطلق إلى منى. وهذه الخطبة جاءت لها أحاديث، ومن أحسن تلك الأحاديث من طريق محمد بن يوسف الزبيدي، ومحمد بن يوسف الزبيدي مجهول، فعلى هذا فهذه الخطبة سندها ضعيف، وإذا كان ضعيفا فليس هناك خطبة في اليوم السابع من ذي الحجة على الصحيح. وبعض أهل العلم يحسن الحديث، بعض أهل العلم يحسن الحديث. فكم عندنا الآن خطب صحيحة في الحج ثابتة؟ ثلاث خطب: يوم عرفة، يوم النحر، أوسط أيام التشريق، وما عدا ذلك فلا يصح منه شيء، لا يصح منه شيء. طيب يكفينا هذا إلى هنا. بقي طواف الإفاضة، المؤلف أخر وكان حقه أن يذكر قبل، لكن ما دام أخر نتكلم عليه في وقته. بقي هنا يقول إيش؟ قال: ما هو الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم تأخر؟ حديث جابر في حجة الوداع، اقرأ حديث جابر تجد ذلك.